بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. أشرنا في الأسبوع الماضي إلى مقطع من كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في سياق حديثه عن الفتنة، وكيف تنشأ الفتنة، ما هي أسباب الفتنة، كيف تتحرك الفتنة، وكيف تنمو وتأخذ مفاعيلها في المجتمع. قرأنا هذا النص، نكرره في هذا اليوم من أجل أن نعلق عليه بشكل يسير. ثم إنكم معشر العرب أغراض بلايا قد اقتربت، يعني أنتم مستهدفون بالفتن والمشاكل التي تعتري طريقكم، فاتقوا سكرات النعمة. من جملة ما تهيئ الأجواء لانتشار الفتنة أو بروز الفتنة أن يبقى الإنسان متفاعلاً مع النعمة التي يغدق بها. إذا يصيب الإنسان حالة الترف، إذا يصيب المجتمع حالة الترف بحيث لا يشعر بمن حوله، لا يشعر بالمسؤولية، لا يشعر بالخطر القادم من الأعداء، سوف يبتلى بالفتن. فاتقوا سكرات النعمة واحذروا بوائق النقمة، وتثبتوا في قتام العشوة. قلنا القتام يعني الغبار، والعشوة يعني الظلام. ينبغي للإنسان أن يتثبت في هكذا أجواء، يعني أجواء ملبدة، أجواء غير واضحة. على الإنسان أن يتأمل، أن يتريث، يفكر. واعوجاج الفتنة عند طلوع جنينها، لاحظ أمير المؤمنين كيف يستعير لأجل إيضاح الفكرة، يستعير عناوين وأمثلة يشبه الفتنة في بدايتها بطلوع الجنين، كيف أن الجنين مخفي، بداية الفتنة شيئا مخفيا. أنا الأسبوع الماضي مثلت بمثال، وكان هدفي من هذا المثال أن أبين لكم أيها الإخوة أن الفتن تبدو صغيرة وشيء يسير جدا، ربما الإنسان لا يعطيها أهمية. فكرة تبرز من خلال شخص، لاحظوا مثلا في التاريخ الفتنة، فتنة الخلاف بين الإخباريين والأصوليين، كيف أنها هي في البداية فكرة تتداول بين المعنيين، بين المجتهدين، بين الفقهاء في أروقة الحوزات العلمية، ولكن حينما يتلقفها من ليس هو من أهل العلم وتحركه الأهواء وتحركه العواطف، لاحظ كيف أن هذه الحركة اتسعت وأصبحت فتنة، أصبحت تأكل كثير من الناس الذين هم لا يدركون واقع الحال وواقع الأمر، ما هي القضية، ولكن العواطف تحركهم والعصبيات تحركهم. هذا مجرد مثال. وتثبتوا في قتام العشوة وعوجاج الفتنة عند طلوع جنينها وظهور كمينها، بعدين تستقوي وانتصاب قطبها. شلون الرحى التي يوضع لها قطب تدور حوله، تبدأ في مدارج خفية، بدايتها شيء خفي وتؤول إلى فظاعة جلية، تصير شيء كبير ومهول. شبابها كشباب الغلام، وآثارها كآثار السلام، يعني الحجر الذي يجرح الإنسان لو وقع عليه فإن الفتنة أيضا لها هذا المفعول أو لها هذا الأثر، يتوارثها الظلمة بالعهود. طبعا الظلمة كل واحد يتعلم من الثاني، يتعلم كيف يخطط لإثارة الزوابع والفتن. أولهم قائد لآخرهم، الزعيم الكبير يتعلم منه الذي يأتي بعده الصغير، وآخرهم مقتدي بأولهم، يتنافسون في دنيا دنية ويتكالبون على جيفة مريحة. الجيفة النتنة يتكالبون عليها، لأن ما يفعلونه هو فتنة وهو يعارض القيم الأخلاقية. عن قليل يتبرأ التابع من المتبوع، هم في الظاهر تشوفهم كأنهم متحدين، ولكن لو تأملت في الواقع تشوف كل واحد يبغض الثاني، لأن كل واحد هو يفكر بمصالحه. فيتزايلون بالبغضاء ويتلاعنون عند اللقاء. إذن أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا المقطع من الخطبة يخبر بوقوع الفتن التي تنتظر المجتمع الإسلامي، إلى جانب تحذيرهم وإلفات نظرهم إلى خطورتها من أجل أن يتحصنوا قدر المستطاع. ونحن طبعا كلام أمير المؤمنين بالنسبة إلينا أيضا شيء مهم من أجل أن نتحصن أمام الفتن. من ضربات تلك الفتن ويحد من الخسائر، حيث أشار الإمام سلام الله عليه بهذه العبارات الجميلة واللطيفة إلى مصادر هذه الفتنة وكيفية تبلورها ومرورها بمختلف المراحل. شيوع روح الترف في المجتمع واستغراق النخب في التراف يؤديان إلى أن يفقد المجتمع الروح النضالية والجهادية والرسالية، فيحرص على حياته. إذا الإنسان فقط يفكر كيف يبني له بيت جيد وكيف يوفر لنفسه عيشا رغيدا وغير ذلك، وتوفير الوسائل لبلوغ مستوى أعلى وأكثر نعومة، هذا يؤدي إلى انتشار الفتن. كما أن النخبة في هكذا أجواء تصاب بالعجز والجبن، هذه الحالة التي كانت تنطبق على المجتمع الإسلامي في ذلك الحين. ولذلك الإمام يحذر من هكذا حالة، احذروا سكرات النعمة. تقع في الحياة العامة أحداث أو حالات معينة يواجهها المجتمع تسبب التباساً في طريقة التعامل مع بعض المفاهيم الرسالية. على سبيل المثال مقتل الخليفة الثالث، أو التغيرات مثلاً التي نشأت نتيجة توسع الفتوحات والاحتكاك بالحضارتين الفارسية والرومانية الشرقية. هكذا حالات قد تتخذ النخب أو القيادات السياسية تتخذ قرارات مستعجلة تؤدي إلى فتن. خلنا نأخذ هذا المثال، الحدث الذي حدث عند مطالبة الإمام سلام الله عليه بعد البيعة. بعد البيعة مباشرة، مبايعة أمير المؤمنين بالخلافة، طولب أمير المؤمنين سلام الله عليه بأن يقبض أو ينفذ القصاص على من قتل الخليفة الثالث. ما الذي أجابهم؟ وفتنة، هذه كانت فتنة. أجابهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، الرجل، جواب الرجل الواعي والمسؤول الناظر إلى عواقب الأمور البعيد عن الانفعال: يا إخوتاه، إني لست أجهل ما تعلمون، أنا أدري، أعرف، مسيطر ومهيمن على كل الوضع. حتى الآن في زمان تلاحظ بعض الناس عنده تعليقات، والله ليش المرجع الفلاني ما يصرح التصريح الفلاني، ليش ما يسوي الشيء الفلاني. إيش دراك أن هذا المرجع دارس الموضوع، متأمل في الموضوع، عنده مستشارين، إيش دراك أنت؟ فكثير من الناس تلاحظ يقيمون الوضع بحالة لا توافق الواقع. يا إخوتاه إني لست أجهل ما تعلمون، ولكن كيف لي بقوة والقوم المجلبون، يعني هؤلاء الثوار على حد شوكتهم يملكوننا، يعني عندهم فد هيجان وعندهم انفعال ولا نملكهم، هؤلاء يملكوننا بثورتهم وهيجانهم يملكوننا ولا نملكهم، وها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم، يعني الثورة استقطبت حتى جماعتكم وعبيدكم وكل أفراد المجتمع أو أكثر أفراد المجتمع، يعني الناس البسطاء الناس الفلاحين، والتفت إليهم أعرابكم وهم خلالكم يسومونكم ما شاءوا، وهل ترون موضعا لقدرة على شيء تريدونه، يعني أكو فد مخرج يخلصنا من هذا الوضع، أكو ملجأ نلجأ إليه ترونه يخلصنا من هذا الوضع، إن هذا الأمر أمر جاهلية. ليش أمر جاهلية؟ لأن المفروض أن هذا الخليفة يقدم للمحاكمة، مو تروح تقتلونه، ليس الأسلوب الصحيح والمعالجة الصحيحة أن تهجموا داره وتقتلونه، وإنما تقدمونه للمحاكمة حتى يعرف الناس شنو القضية. إن هذا الأمر أمر جاهلية، وإن لهؤلاء القوم مادة، يعني قوة، إن الناس من هذا الأمر إذا حرك على أمور، فرقة ترى ما ترون، فرقة تقف موقفكم، وفرقة ترى ما لا ترون، فرقة أخرى تصير تخالفكم، وفرقة لا ترى لا هذا ولا ذاك، إذا صاروا الناس انشقوا إلى ثلاث اتجاهات، فاصبروا، إذا تريثوا اصبروا حتى يهدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق مسمحة، يعني بعدين لما تهدأ الأمور تؤخذ الحقوق بكل يسر وسهولة، فاهدأوا عني وانظروا ماذا يأتيكم به أمري، شوية هدأوا بعدين راح تشوفون الموقف الحكيم، ولا تفعلوا فعلة تضعضع قوة وتسقط منه. الله من عليكم بوضع جيد وتورث وهنا وذلة، وسأمسك الأمر ما استمسك، أنا قدر الإمكان أحل الموضوع، وإذا لم أجد بد، يعني من ناحية سلمية بطريقة سلمية، وإن لم أجد بدا فآخر الدواء الكي، يعني يصير حل بالقوة، حل عسكري. إذن كيف أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول يمكن الوقوف بوجه فئة متحدة غاضبة في بداية الخلافة؟ هل هناك سوى سفك المزيد من الدماء من دون فائدة من دون جدوى؟ وهذه الثورة ضد الخليفة الثالث كانت متجذرة، كانت واسعة، أسهم فيها كل طبقات المجتمع. هذا الأمر أمر جاهلية وتسليط في الساق القوم على رقاب المسلمين وإغداق المناصب عليهم من قبل الخليفة الثالث لا يعالج بهذه الطريقة، طريقة الغوغاء وطريقة الاغتيال والثورة وإلى آخره. فاهدأوا عني، إشارة إلى عدم التأني في القضايا الاجتماعية له نتائج سلبية. هكذا نرى أمير المؤمنين سلام الله عليه يطلب إلى هؤلاء المتعجلين أن يلزموا جانب التروي وأن يتركوا له اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وألا يخضعوا لمنطق الفعل وردة الفعل، لأن هذا يؤدي إلى التباس في المفاهيم وتخبط في المواقف وأخطاء في القرارات، وتثبتوا في قتام العشوة. بعد انتشار الفتنة واتساع المساحات التي تستوعبها في فئات المجتمع، تولد هذه الفتنة قناعات تجعلها أشد رسوخاً في الذهنية العامة، وتغدو ثقافة شاسعة ترتكز عليها الظلمة والسلطة الظالمة. ولكن الوضع السياسي لقادة الفتنة بعد انتشارها وتأصلها في بنية المجتمع لا يبقى طبعاً موحداً، وإنما تصاب أو تبرز التناقضات والمطامع والمخاوف الخاصة بكل فئة وبكل جماعة. اللي أشار الأمير المؤمنين في آخر كلامه أنه المجتمع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أخيرا هناك نص يصرح فيه الإمام لأصحابه بما ينتظرهم من الفتنة وويلاتها من بعده، بحيث حينما لم يسمعوا لكلامه يحملهم المسؤولية، مسؤولية نشوء الفتنة وانتصار الفتنة وانتشار الفتنة، لأنهم كانوا سلبيين أمام مظاهر تسرب روح الفتنة إلى مجتمعهم. أيها الناس، لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل لم يطمع فيكم من ليس مثلكم، ولم يقوى من قوي عليكم، لكنكم تهتم متاه بني إسرائيل. أنتوا لما ما سمعتوا كلامي ولم تهتدوا بهداي راح يصيبكم وأصابكم التيه متاه بني إسرائيل. ودائما أمير المؤمنين سلام الله عليه في كثير من كلماته يستعير من التاريخ ليضوي على الواقع. ولعمري ليضعفن لكم التيه من بعدي، يعني سيتضاعف الضياع والتيه من بعدي أضعافا بما خلفتم الحق وراء ظهوركم وقطعتم الأدنى ووصلتم الأبعد. أنا قريب لكم ما تقربتم إليه. وين رحتوا؟ رحتوا إلى معاوية. على كل حال هناك نصوص أخرى إن شاء الله نتعرض إليها لكي تتضح لنا مظاهر هذه الفتن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.